بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 48 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ بباب الأذان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصلاة تحت باب الأذان، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وقال رحمه الله: ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم.
لعلك نسيت قبل الحديث الثاني، وزاد أحمد موجود عندك؟
نعم، حصل الله.
جزاك الله خير. الأذان هو اسم مصدر للفعل في لغة العرب، وأذن يؤذن تأذينا وأذانا، معناه الإعلام. أذن أعلم، أعلم الناس، أعلم الناس بوقت صلاة الظهر. وفي الشرع تعريف الأذان هو الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، إخبار المسلمين بأن هذا وقت لصلاة الصبح، هذا وقت لصلاة الظهر، وبذكر مخصوص جاء الدليل عليه، ليس من عند الناس وإنما هو من الشرع، إعلام الناس بأقوال وأذكار مخصوصة دل عليها الدليل الشرعي، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذا تعريف الأذان، الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. أما الإقامة وهي طبعا تلحق بالأذان، فهي أيضا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، أيضا جاء الدليل على هذا الذكر، وهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأذان المعروف. وفضائل الأذان عظيمة، جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل الأذان وفضل التأذين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يستهموا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يرموا بالسهام حتى يتسابقوا على التأذين. لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان من الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، لو يعلمون ما فيه من الأجر العظيم، وازدحم الناس كلهم يريد أن يؤذن، لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعملوا قرعة بينهم
يعملوا قرعة بينهم، لعملوا قرعة بينهم، وهذا يدل على فضل الأذان لأن فيه هذا الترغيب، لو يعلم الناس ما في النداء من الأجر والثواب. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. حديث رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. هذا يدل على فضل الأذان والتأذين. وهكذا حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذه علامة لهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة، فعلى المسلم أن يحرص إذا استطاع أن يؤذن يؤذن للصلوات الخمس. وذكر أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من إمامة الناس في الصلاة لما جاء فيه من الفضل، والأحاديث الكثيرة التي ذكرنا منها 3 فقط، وكذلك أيضا لما في الأذان من إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس، ولأنه أشق من الإمامة. هكذا قال أهل العلم. قال القرطبي في شرحه المفهم على صحيح مسلم قال يحصل بالأذان إعلام ب3 أشياء: بدخول الوقت، وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتها، وبإظهار شعائر الإسلام. ومما يدل على أن الأذان فضله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا خلفاء الراشدون لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم. ولو أنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال عمر رضي الله عنه قال لو أطقت الأذان لأذنت، لو أطقت الأذان مع الخليفي لأذنت. كان يرغب في الأذان لكنه أمير المؤمنين شغل بأمور المسلمين ووكل من يؤذن في المسجد النبوي. وقال القرطبي رحمه الله أعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرية، تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله سبحانه وتعالى وكماله عز وجل، ثم ثنى بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم ثلث برسالة رسوله، ثم ناداهم لما أراد من طاعته سبحانه وتعالى: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم، فأشعر بأن ثم جزاء، ثم أعاد ما أعاد توكيدا في آخر الأذان. هذا كلام القرطبي رحمه الله في شرحه لمسلم. فالأذان فضائله عظيمة، وعلى المسلم أن يحرص إذا استطاع أن يؤذن لينال هذا الفضل العظيم. والأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، في السنة الأولى من الهجرة. والأظهر من أقوال أهل العلم والراجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين. هذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف. فإذا قام بالأذان من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. لو أذن في قرية من القرى يكفي عن بقية الناس في هذه القرية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به مالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، وهم وافدون على النبي صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهلهم، فأمرهم بالأذان، والأمر يدل على الوجوب. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع الأذان في أرض قوم أتاهم ليغزوهم، إذا لم يسمع الأذان في أرض قوم أتاهم ليغزوهم. فهذا أيضا من الأدلة على أن الأذان فرض كفاية، وقال بذلك كثير من أهل العلم كالأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول الإمام مالك في الموطأ، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني أيضا في السيل الجرار، وهكذا الألباني في تمام المنة. هذا القول الراجح بالنسبة لحكم الأذان أنه فرض كفاية، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان هو وخلفاؤه الراشدون وأصحابه حضرا وسفرا، وأيضا الأمر يقتضي الوجوب، ومداومته صلى الله عليه وسلم على فعله مع الأمر به هذا دليل أيضا على الوجوب. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا، رحمك الله، فكان فرضا كالجهاد. وقد كان بلال رضي الله عنه يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، أما المنفرد فيسن له الأذان والإقامة على القول الراجح، وليس بواجبين عليه، لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان المنفرد، لكن لما كان فيه ذكر الله عز وجل استحب له ذلك. وقد ورد أيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فهذا من الأدلة أيضا، فإذا كنت في غنمك أو باريتك فأذنت، خيره بالأذان، وهذا دليل على استحباب، وأيضا دليل صارف عن الوجوب، عن الأمر بالوجوب بالنسبة للجماعة أو من كان في قرية أو مدينة، فهو فرض كفاية عليهم، أما المنفرد فهو مستحب بالنسبة له بدليل هذا الحديث، والله أعلم. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، صحابي معروف عبد الله بن زيد، قال: طاف بي وأنا نائم رجل قرب حولي، طاف بي في المنام وهو نائم يقول: طاف بي قرب حولي، جاء حولي رجل قريبا مني، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير 4 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بغير ترجيع، بغير ترجيع، طبعا بقية الأذان بكامله. هنا اختصر الحافظ ابن حجر الحديث، قال: بغير ترجيع، يعني في حديث عبد الله بن زيد لم يذكر هنا الترجيع، الترجيع هو الرجوع إلى الشهادتين برفع الصوت بعد خفضه، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته كبقية الأذان. هذا هو الترجيع، إرجاع الشهادتين مرة أخرى، إعادة الشهادتين مرة ثانية برفع الصوت. ففي حديث عبد الله بن زيد بغير ترجيع، يأتي حديث أبي محذورة بعده فيه الترجيع، فيه الترجيع، وهي سنة ثابتة كما سيأتي. إذن ذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى،
الإقامة فرادى الإقامة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، وهكذا. إلا الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إلى آخره سيأتي تفصيله. قال إلا قد قامت الصلاة. قال طبعا ذكر الأذان بكامله. قال له هذا الرجل في المنام الأذان بكامله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له في الرؤية هذه، فقال له صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق، إنها لرؤية صادقة ثابتة موافقة للوحي، هذا معنى إنها لرؤية حق. وأمره بالأذان، وأمره بالأذان، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان الذي أخبر به عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبته الكلمات فأقر هذا الأذان، وأمر عبد الله بن زيد أن يؤذن.
هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وأيضا هو في صحيح سنن أبي داود 512 الحديث. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، لأن بلال رضي الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فبلال كان يؤذن الأذان الفجر الأول الذي يستيقظ به النائم للقيام أو ليتسحر إذا أراد الصوم، فالأذان الأول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبلال كان يؤذن بليل، فأمر أو كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، لأن نفس الحديث جاء فيه زيادة عند النسائي وغيره في قصة قول بلال في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، هذه زيادة خاصة بأذان الفجر، بأذان الفجر فقط الصلاة خير من النوم. فهذا الحديث فيه صفة الأذان أو صفة أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه. والزيادة التي عند أحمد في قصة قول بلال في أذان الفجر أيضا جاءت عند النسائي، لكن من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، وكان يؤذن الفجر ويقول الصلاة خير من النوم، جاء عند النسائي الصلاة خير من النوم، كان يقولها في الأذان الأول من الصبح، في الأذان الأول من الصبح، هكذا رواية النسائي رقم 633 الحديث. وصحح هذه الرواية ابن خزيمة أيضا في صحيحه، كان يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، في الأذان الأول من الصبح، عند ابن خزيمة 385 الحديث. وقال ابن حزم عن إسناد النسائي صحيح. وهكذا جاء أيضا في صحيح سنن أبي داود، في سنن أبي داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 510 أيضا في رواية من حديث أبي محذورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. أشرت لهذه الروايات وهذه الزيادات لمسألة من مسائل الحديث، وهي متى تقال الصلاة خير من النوم. والحديث فيه أربع مسائل. مسألة الأولى مشروعية الأذان، الأذان مشروع وهو من شعائر الإسلام والحديث دل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن زيد على هذه الرؤية فصارت سنة، وأمره أن يؤذن بنفس الأذان الذي رآه في المنام
الذي قال له الرجل في الأذان أو في المنام، فمشروعية الأذان لإظهار شعائر الإسلام وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فكل مكان تسمع فيه الأذان إذن هناك مسلمون في هذا المكان في أي مكان على وجه الأرض، فهو لإظهار شعائر الإسلام لمعرفة أن هنا مسلمون، هنا تقام الصلاة، تقام الصلوات الخمس لوجود الأذان، ففيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وأيضا دعاء الناس إلى المساجد لأداء فريضة الله تعالى. المسألة الثانية حكم تربيع التكبير في أوله، تربيع تكبير يعني أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد جاء ذكر الأذان بتربيع التكبير، بتربيع التكبير، وهذه الرواية مشهورة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهما وغيرهم، فهي رواية مشهورة فلا ترد، لا ترد، ولذلك أخذ بها جمهور أهل العلم، أخذ بها جمهور أهل العلم. ويأتي الكلام أيضا عن صفة الأذان أو الصفات الثابتة في الأذان. فالحديث أنه يستحب في الأذان التربيع، تربيع التكبير في أوله أربع مرات، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وقد ورد التربيع في حديث عبد الله بن زيد، أيضا جاء أيضا في حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد في المسند، وأيضا جاء تثنية التكبير في حديث أبي محذورة، يعني مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، فثبت وهذا ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه تثنية التكبير، فكلاهما مستحب كلاهما مشروع. فإذا أذن المؤذن أربع تكبيرات في أول الأذان دل الدليل عليه، وإذا أذن وكبر مرتين أيضا دل الدليل عليه، اكتفى قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا، هذا أيضا ثابت من حديث أبي محذورة عند الإمام مسلم. إذن حكم تربيع التكبير مستحب، وأيضا يستحب تثنية التكبير للدليل على الصفتين. المسألة الثالثة ألفاظ الإقامة، ألفاظ الإقامة هل تكرر؟ فالحديث أيضا دليل، دليل حديث عبد الله بن زيد دليل، والإقامة قال فرادى، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، فالحديث أيضا دل على أن الإقامة تفرد ألفاظها فلا تكرر ما عدا التكبير في أول إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أول الإقامة مرتين، وهكذا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتين، أما بقية ألفاظ الإقامة فهي فرادى، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وهكذا إلى الأذان. هذا الحديث دل على هذه الصفة. المسألة الرابعة الآن حكم التثويب في أذان الفجر، تثويب هو قول الصلاة خير من النوم، هذا يسمى تثويب، الصلاة خير من النوم، ويكون في أذان الفجر، فما هو حكمه؟ الحديث هنا دل على استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر، زيادة أحمد في قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهكذا قول أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم في الفجر في أذان الفجر. فحكم التثويب في أذان الفجر، الحديث حديث عبد الله بن زيد دل على الاستحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين،
لماذا؟ قال لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس يقومون إلى الصلاة من نوم، فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من الصلوات، فلا يقال الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الظهر ولا أذان العصر ولا المغرب ولا العشاء. الفجر لماذا؟ لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه أكثر الناس، عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة من النوم، فاختصت صلاة الفجر بالتذويب، الصلاة خير من النوم. وهنا مسألة أيضا تتبع، هل هذا التذويب قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو الثاني؟ لأن المعلومة في السنة أن هناك للفجر أذانان، أذان بالليل في الفجر الأول، الفجر الكاذب يخرج ضوء لفترة هكذا عمودي في السماء ثم يختفي، يستمر الليل إلى أن يظهر الفجر الصادق وهو ضوء أفقي في السماء ليس عمودي مثل الأول، فهذا الأفقي الذي هو لصلاة الصبح، هذا الفجر الصادق. فهناك أذانان، النبي صلى الله عليه وسلم شرع أذانين للفجر، وذكرت لكم حديث بلال قوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهل الأذان الآن التثويب يقال في الأذان الأول أو الثاني؟ هذه المسألة الرابعة، فيها خلاف على قولين عند أهل العلم. قول الأول قالوا يقال في الأذان الأول، في الأذان الأول، وبه قال بعض الحنابلة، وحكاه الصنعاني عن ابن رسلان رحمه الله، ورجحه أيضا الصنعاني في سبل السلام أنه في الأذان الأول، وذكر قول الترمذي رحمه الله في سننه، الإمام الترمذي صاحب السنن ذكر تحت حديث 198 قال روي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، دخلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسجدا وقد أذن فيه، الأذان يؤذن ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، ثوب المؤذن في هذا الأذان، أذان الفجر، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه، وإنما كره التثويب الذي أحدثه الناس بعده. هذا الأثر ذكره الترمذي في سننه تحت حديث 198، وهذا يدل على أو ذكره أصحاب هذا القول ليستدلوا به أو يستأنسوا به على فعل عبد الله بن عمر، وأنه يرى أن التثويب في أذان الصبح صلاة الصبح محدث، استدلوا به بهذه الطريقة بهذا الوجه من الاستدلال ليترجح قولهم. وقالوا هنا كل ما جاء في الأحاديث صلاة الصبح في قصة بلال جاءت مقيدة، زاد أحمد في قول بلال في أذان الفجر، في نفس الحديث أيضا جاء لفظ زيادة أذان الفجر الأول، أذان الفجر الأول عند النسائي، وهكذا في حديث أبي محذورة إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فدليل هؤلاء العلماء هذه الزيادات في هذه الروايات عند النسائي وعند ابن خزيمة وعند أبي داود أيضا في صحيح سنة أبي داود 510 من حديث أبي محذورة إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، هذا القول الأول، وهذه أدلتهم. وجمهور أهل العلم قالوا لا، يقال التثويب للأذان الثاني عند طلوع الفجر لصلاة الصبح أكثر أهل العلم، وأخذوا بمطلق الأحاديث التي جاءت. قصة قول بلال في أذان الفجر. وهكذا إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، أحاديث مطلقة جاءت. فطبعا أجاب أصحاب القول الأول بأن هذه الأحاديث المطلقة قيدت، جاءت أحاديث مقيدة لها، والمقيد من النصوص يقدم على المطلق، والمقيد يطلق على يقدم على المطلق من النصوص لأنه قيده بقيد، وهي صلاة الصبح أو أذان الفجر الأول، أذان الفجر الأول. والقول الأول هو أقرب للدليل لصحة الزيادات، لصحة الزيادات. فمن أذن الأذان الأول يسن له التثويب فيه، هذا هو الراجح في هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث الأول الذي في درس اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا.
نعم، يعني بقي شيء لابد أن نعطي للجمهور حقهم في ترجيحهم، لأن التثويب يقال أيضا في أذان الصبح. استدلوا بالأدلة العامة، لأن معنا طلبة علم يحتاجون إلى معرفة بعض التفصيل خاصة في المسائل التي قد لا يكون الحق فيها واضحا. فالجمهور استدلوا بالأدلة العامة التي جاءت في ذكر أذان الفجر بدون تقييد الفجر الأول، أذان الفجر الأول. وقالوا بالنسبة لحديث أبي داود، في حديث أبي محذورة عند أبي داود: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، قالوا هو الأذان الأول هو الأذان لصلاة الصبح، والأذان الثاني هي الإقامة، إقامة الصلاة. هذا استدلال أيضا الجمهور، لم يردوا هذه الزيادة التي جاءت من حديث أبي محذورة، لا، قالوا هكذا نفهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الأذان الأول هو الأذان لطلوع الصبح، صلاة الصبح، والأذان الثاني الإقامة، ففي الإقامة لا تقل الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح لصلاة الصبح قل الصلاة خير من النوم. لكن أجاب أصحاب القول الأول، قالوا الأنسب بهذه الكلمة الصلاة خير من النوم هي الأذان الأول، لأن المقصود هنا الصلاة خير من النوم صلاة القيام، قيام الليل خير من النوم، ولا يقال صلاة الصبح خير من النوم، لأن أهل هنا قالوا لا تساوى صلاة الصبح، صلاة الفريضة، النداء لصلاة الفريضة لا يساوى بالنوم في الخيرية. وهذه قول قوي بهذه المسألة، فالصلاة خير من النوم لأمر مستحب ليس أمرا مفروضا كصلاة الصبح، فالأمر المستحب هو صلاة الليل، قيام الليل، فالصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول حتى الناس يستيقظون لصلاة الليل، لكن لا تقال في الأذان الثاني وهو أذان لصلاة الصبح، لأنه لا يمكن لا تتساوى صلاة الفريضة مع النوم في الخيرية. هكذا أجاب هؤلاء، والمسألة خلافها مشهور، لكن هذا الذي يترجح والله أعلم. أما حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ذكر فيه الترجيع. هناك في حديث عبد الله بن زيد بغير ترجيع، الحديث الأول عرفنا شو الترجيع، ترجيع يعني يرجع في ذكر الشهادتين بصوت منخفض، أولا يقول الشهادتين في الأذان بصوت منخفض يسمع نفسه ومن قربه ومن كان قريبا منه، وفي المرة الثانية يعيدها يرجع إليها، لذلك تسمى ترجيع.
يرجع إليها ويرفع صوته كالتكبير وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يرفع صوته. هذا الترجيع هنا جاء في حديث أبي محذورة، في حديث عبد الله بن زيد بغير ترجيع، في حديث أبي محذورة عند الإمام مسلم ذكر فيه الترجيع، مما يدل على مشروعية الترجيع. فإذا أراد المؤذن هذا الأمر المستحب يستحب له أن يذكر الترجيع، فإذا أذن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله، يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم أشهد أن لا إله، يرفع صوته. هذا هو الترجيع مستحب، فكل من يؤذن للصلوات الخمس يسن له الترجيع بدليل هذا الحديث، حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. وقصة أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، هو كان غلاما مع من المشركين، فكانوا غلمان عشرة يمشون في مكة قبل فتح مكة وهم مشركون، سمعوا الأذان في المسجد الحرام فأذنوا استهزاء بالمؤمنين، هؤلاء العشرة غلمان شباب، وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يأذنون، فقال صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. من هؤلاء العشرة الشباب الغلمان واحد منهم حسن الصوت، فأرسل إليهم ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهم أذنوا. قال أبو محذورة فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم، فقال صلى الله عليه وسلم حين أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات. هو كان مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعجب بصوته لما أذن فدعا له بالهداية، فجلسني قال بين يدي ومسح على ناصيتي هذه الناصية وبرك على، اللهم بارك له، فدخل الإسلام، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قاله بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن عند المسجد الحرام بعد ما دخل الإسلام. يقول أبو محذورة فقلت يا رسول الله فعلمني. هنا جاء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، واشتهر بأنه من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محذورة رضي الله عنه. ويقال الآن أن أحفاده لا زالوا إلى الآن هم الذين يؤذنون في الحرم، والله أعلم، اسألوا من كان يعلم ذلك، من ذاك الوقت توارثوا التأذين في المسجد الحرام أحفاد أبي محذورة رضي الله عنه، والله أعلم، سمعت هكذا، فاسألوا. شاهد من هذه القصة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدعا له وبرك عليه وعلمه الأذان، فصار من المؤذنين مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الأذان في هذه الرواية
وذكر فيه الترجيع، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. إذن هنا الخلاف بين حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد التكبير أربع تربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هنا في حديث أبي محذورة مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين، وهذا حديث صحيح وذاك حديث صحيح، ذاك بغير ترجيع وهذا فيه ترجيع. هذا يدلك على أن الأذان له أكثر من صفة، الأذان له أكثر من صفة، وهذه مسألة الحديث صفة الأذان. فدل حديث أذان أبي محذورة على صفتين، الأولى أن التكبير في أوله مرتان فقط، مرتان على رواية الإمام مسلم في صحيحه قال ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وراه الخمسة الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة فذكروه مربعا، يعني تكبير أربع مرات من نفس حديث أبي محذورة. فصح من حديث أبي محذورة تكبير في أول أذان مرتين، وصح أربع مرات. لذلك هذا يجوز وهذا يجوز، فمن أذن بتكبيرتين بمرتين فأصاب السنة، ومن كبر أربع مرات بأربع تكبيرات في أول أذان أصاب السنة. وهذا صفتان من حديث أبي محذورة رضي الله عنه. والصفة الثالثة هذا فيه ترجيع، الصفة الثالثة حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع، يؤذن نفس الأذان لكن من غير ترجيع، يذكر الشهادتين بصوت مرتفع كبقية الأذان، لا يقولهما بصوت منخفض ثم يعيد ثم يرجع إليهما. هذه الصفات الثلاث الثابتة في الحديث، وجمهور أهل العلم على أفضلية تربيع التكبير في أول الأذان، لأن زيادة مقبولة. وكذلك التربيع جاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء أيضا في حديث أبي محذورة، فروايات تربيع تكبير أكثر، فأخذ بها جمهور العلم وقالوا الأفضل. وأما غيرهم كمالك رحمه الله وأبي يوسف قالوا بتثنية التكبير، استدلوا برواية أبي محذورة عند مسلم. وذكرنا أن حديث أبي محذورة أيضا جاء عند الخمسة وفيه تربيع التكبير، فكلها ثابتة وكلها جائزة، وما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا حرج في فعل هذا مرة وهذا مرة. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع ترجيع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها كل الإقامة كلها قال أو قد قامت الصلاة فالجميع جائز. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد، وهكذا مثله قال ابن تيمية أيضا. وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم أن تكبير أربع مرات. قال وتسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا كلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى في المجلد 22. فهذه ثلاث صفات ثابتة في الأذان، فمن أذن بهذه الصفة فمعه سنة، ومن أذن بالصفة الثانية فمعه سنة أيضا. فنجيب على بعض الأسئلة. قال ما معنى أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون؟ هذا على ظاهره، هذه هيئتهم يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، ترى ناس وترى فيه أهوال عظيمة، ترى فيه من يمشي على وجهه يوم القيامة، ترى ناس على منابر من نور، ترى ناس يحملون على رؤوسهم ما غلوه وسرقوه من الناس يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، حفاة عراة، ومن ذلك المؤذنون أعناقهم طويلة، يرون كل الناس لأن أعناقهم طويلة، هذا تكريم من الله عز وجل، الله أراد أن يكرمهم، فيؤخذ على ظاهره أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذه مزية لهم. إذا صليت في البيت لعذر وسمعت المؤذن يؤذن، هل يسن لي أن أؤذن مرة أخرى وأنا في البيت؟ لا خلاص، ما دام سمعت الأذان يكفي، ما دام سمعت الأذان يكفي. ورقة ليس فيها شيء. قال إذا كان هناك أذان واحد هل يقال في الصلاة خير من النوم؟
ذكرنا المسألة وذكرنا أن هذا يقال في الأذان الأول، فإذا في أذان أول يقال الصلاة خير من النوم. هل الواجب لذهاب المسجد في الأذان والإقامة؟ هل الواجب لذهاب المسجد في الأذان يعني هل سماع الأذان يدل على الوجوب. إذا ما سمعت ما يجب عليه حضور المسجد؟ لا، ليس هذا. عدم تعرف أن فيه صلاة جماعة في المسجد فيجب عليك الحضور. إذا كان هناك أذان واحد هل يقال فيه الصلاة خير؟ نفس السؤال. حديث النداء والصف الأول، هل دل لفظ يستهم على النداء فقط أم على الصف الأول؟ الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا يستهموا. حتى في الصف الأول إذا تزاحم الناس وصارت مشكلة بينهم، كل يريد الصف الأول، فيعملوا القرعة بينهم، يعملوا قرعة حتى يكون من يتقدم للصف الأول، وهكذا الأذان. إذا كان فضل الأذان أكثر من الإمامة، هل فضل الإقامة أفضل من الإمامة أيضا؟ لا، لم يذكر هذا، لم يذكر. إذا كان الأذان، والله قد يكون لأن نفس كلمات الأذان هي كلمات الإقامة، ولكن هناك قد الأذان ذكرت فيه أشياء أخرى لا توجد في الإقامة، أنه ينادي الناس من بعيد للصلاة، أما في الإقامة هو يسمع الموجودين الحاضرين في المسجد، لا يسمع من بعيد. فما عندي جواب على هذا، نسأل الله يفقنا وإياكم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.